إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر، ووجب تحول القبلة في نصف رجب. لا زال المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات يتابع علينا رحمه الله تعالى بأهم الأحداث التي وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام إثر وصوله إلى دار هجرته إلى المدينة. وهنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يذكر لنا ما يتعلق بباب الغزوات وأبواب القتال التي خاضها عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب من الأبواب المهمة المتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام في معرفة غزواته وأيامه عليه الصلاة والسلام. فقد جاء عن إسماعيل بن سعد بن أبي وقاص قال كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا، يعلمهم المغازي ويعدها عليهم. قال: ويعدها علينا ويقول: يا بني، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. هذه المفاخر، الأمة ترفع رأسا بمغازي رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي به أظهر الله جل وعلا به الدين، وقمع به الكفر وأهله. قال: هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وجاء عن علي بن الحسين ابن علي قال: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. فيدلك هذا على بدء نشأة السيرة النبوية، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان من أوائل العلوم التي بدأ يعلمونها لمن في أزمانهم مباحث السيرة، وخاصة ما يتعلق بأمر المغازي بذكر غزواته وسراياه عليه الصلاة والسلام. قال: كما نعلم السورة من القرآن، أي يحفظونهم ويلقنونهم إياها حتى تبقى خالدة في الذهن ولا تتفلت عليهم. فكانوا يعلمونهم المغازي وهم في سن الصغر. فالشاهد إخواني في الله أن مبحث معرفة مغازي رسول الله عليه الصلاة والسلام تعتبر من المباحث المهمة. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى سيشير إلى بعض الغزوات التي ابتدأها نبينا عليه الصلاة والسلام. ومما يذكر في هذا الباب إخواني في الله أن نعلم أن القتال والجهاد الذي فرض على الكفار في وقته عليه الصلاة والسلام كان على نوعين اثنين: قتال كان بحضوره عليه الصلاة والسلام معهم بغض النظر حصل في هذه المسألة وفي هذه المقتلة حصل قتال أو لم يحصل قتال، تسمى هذه غزوة، اصطلح العلماء على تسميتها غزوة، أي قتال حضره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يسمى غزوة. قد يكون فيه قتال كما سيأتي في بعضها، وقد يكون لا يكون فيه قتال، لربما أن الكفار انهزموا أو أن الكفار وادعوا نبينا وصالحوا تسمى كذلك غزوة لأن النبي حضرها بنفسه. وأما القتال الذي ما حضره عليه الصلاة والسلام فيسمى بعوث ويسمى سرايا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتدب جماعة من أصحابه إلى الخروج فيخرجوا لكنه ما حضر، فتسمى هذه بعثة وتسمى كذلك سرية. وهذه مسألة إخواني في الله، في مسألة الغزوات والبعوث والسرايا اختلف العلماء في عدها وفي تحصيلها. أما الغزوات التي خرج نبينا صلى الله عليه وسلم بنفسه فالخلاف فيها قريب في عدها، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي إسحاق السبيعي قال: قلت لزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، قلت له: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كم عدد الغزوات التي غزاها؟ قال: 19 غزوة، 19 غزوة. فقال أبو إسحاق: وكم غزوة أنت معه، وأنت كم حضرت مع رسول الله؟ قال: 17 غزوة، 17 غزوة. وهذا يدلك على مدى ملازمة هذا الصحابي الجليل زيد بن الأرقم رضي الله تعالى عنه، كان ملازما لجل غزواته عليه الصلاة والسلام. فنبينا غزا 19 غزوة وهو حضر معه 17 غزوة. فشاهد في هذا الحديث وهو في الأثر في الصحيحين فيه أن النبي غزا 19 غزوة، لكن هذا يشكل إلى ما جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه ذكر أن عدد غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام 21 غزوة. ذكر ذلك أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ويرى أن هذا الأثر صحيح عن جابر، وأن جابرا أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 21 غزوة، فكيف الجمع؟ فزيد يقول 19 غزوة وجابر يقول 21 غزوة. فقال العلماء: يحمل إما أن زيد قد فاتته غزوتان ما حضرها رضي الله تعالى عنه، أو يقال أن زيد رضي الله تعالى عنه قام إلى غزوتين فجعلهما غزوة واحدة، جعلهما غزوة واحدة، فحينها يلتئم العدد. هذا ما يذكر إخواني في الله في غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم من توسع إلى أكثر من ذلك، إلى أكثر من ذلك. هذا ما يتعلق بغزواته عليه الصلاة والسلام. أما إن جئنا إلى البعوث والسرايا فهي كذلك كثيرة جدا، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن عدة البعوث والسرايا في وقته عليه الصلاة والسلام بلغت إلى 36 سرية وبعثة خرجت بإمرته، وهذا القول مال إليه الإمام ابن إسحاق رحمه الله تعالى. ومنهم من ذهب إلى أنها 48 سرية، 48 سرية، وقد قال بهذا الإمام الواقدي رحمه الله. ومنهم من ذهب إلى أنها 56 سرية، وقد صرح بهذا ابن الجوزي رحمه الله تعالى. ومنهم من أطال العدد كالعراقي وغيره وجعلها أكثر من 70 سرية، أكثر من 70 سرية هي التي خرجت في وقته عليه الصلاة والسلام. وهذا يحمل على التفصيل، على التفصيل، إذ أن من بعض السرايا ما تكون قليلة العدد ومنها ما يكون أكثر من ذلك كتيبة. فمن أهل العلم من جعل الجميع فصلها من بعثة، من سرية، من كتيبة، قل عددها كثر عددها حسب الجميع إلى أنها 70. ومنهم من جعل الكلام حول السرية التي تكون ذات عدد، ذات عدد، فجعلها إلى 36 أو 48. فالحاصل إخواني في الله هذا ما يتعلق بمجمل ما يذكر عن القتال في الإسلام في مسألة الغزوات التي خرج بها نبينا وبين البعوث والسرايا، والتي انتدب نبينا غيره من أصحابه أن يخرجوا فيها. وهنا قال الناظم رحمه الله تعالى: وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا وفي الثانية الغزو اشتهر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أول غزوة غزاها نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ أنه خرج بنفسه مع أصحابه، هي غزوة الأبواء. غزوة الأبواء، وقد تمت هذه في شهر صفر في السنة الثانية من الهجرة. وعبر عن هذا المؤلف بقوله: وغزوة الأبواء بعد في صفر وفي الثانية الغزو اشتهر، أي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أنه في السنة الثانية من هجرته عليه الصلاة والسلام تتابعت مسألة الغزوات والبعوث والسرايا. بقي السؤال: لماذا في السنة الثانية؟ لماذا ما جعل نبينا الغزو يبتدئ من السنة الأولى؟ الجواب ما سمعناه سلفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى إنما رتب صف الإسلام من الداخل، رتب الأمور، نظم، هيأ، كون، صلوات ربي وسلامه عليه. ذكر ما يتعلق بعلاقة العباد مع الله ببناء المساجد وإقامة الجمع وإتمام الصلاة في الحضر وتشريع الأذان، ورتب ما يتعلق بعلاقة العباد مع بعضهم بتشريع نظام المؤاخاة، فكان المسلم أخ للمسلم حسا ومعنى، فكان يتفانى الواحد منهم في التضحية لأخيه. وهكذا عدد يا عبد الله الترتيب للصف الداخلي. فلما شعر نبينا أن الكفة الداخلية قد التأمت وأصبح لهم شوكة وقوة، حينها بدأ عليه الصلاة والسلام بالغزو، وذلك في السنة الثانية. فما تعجل نبينا عليه الصلاة والسلام في أمر الجهاد، وإنما تأنى حتى يتربى الصحابة مع التربية التي كانت معهم في مكة، ثم تنظيم الأمور في المدينة. بعد ذلك شرع الله الجهاد لنبيه عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه الغزوة غزوة الأبواء، ثم تتابعت بعده الغزوات، لأن الناظم رحمه الله تعالى قال: وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا في الثانية الغزو اشتهر، إلى بواط وهي غزوة، ثم بدر هذه غزوة، ووجب تحول القبلة في نصف رجب. نبدأ إخواني في الله فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن غزوة الأبواء. ما هي غزوة الأبواء؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نبذة يسيرة ونكتفي بها عن إشارة إلى هذه الغزوة ما هي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في زاد المعاد، قال: ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء. وكما قلنا، وأي مخرج الرسول يخرج معهم تسمى غزوة. قال: ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء، ويقال لها ودان، ويقال لها ودان. ولهذا تجد في كتب السير والمغازي منهم من يعبر بغزوة الأبواء، ومنهم من يعبر بغزوة ودان. ولماذا يقال عنها الأبواء ويقال عنها ودان تارة؟ الأبواء هي منطقة النبي خرج إليها، وهذه المنطقة يقدرها العلماء ب24 ميل عن المدينة، مسافة هذه المنطقة عن المدينة 24 ميلا خرج إليها تسمى أبواء، وبقربها قرية تسمى ودان، وهي قريبة جدا تبعد 6 أميال، 6 أميال. ولهذا لقربهما ولخروج النبي عندها تسمى تارة بغزوة الأبواء وتسمى تارة بغزوة ودان. هذا وهذا وكلاهما غزوة واحدة هي، وإنما سمي هذا بهذا للتقارب، إذ لم يكن بينهما سوى 6 أميال لا تذكر في كتب ماذا؟ في كتب المغازي. قال ابن القيم رحمه الله: ويقال لها ودان، وهي أول غزوة غزاها بنفسه، وهذا على رأي جمهور العلماء، هذا ليس متفق عليه، الخلاف حاصل، لكن أكثر أهل العلم من المؤرخين وأهل السير يميلون إلى أن هذه هي أول غزوة خرج نبينا بنفسه عليه الصلاة والسلام. قال: وكانت في صفر، في شهر صفر، وذلك في السنة الثانية من الهجرة. قال: وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب. اللواء وهي الراية الكبيرة أعطاها نبينا لحمزة وخرج بها. وكان أبيض، أي هذه الراية لونها أبيض، وهي أول راية دفعت لهذا الصحابي الجليل وخرج بها نبينا. قال: واستخلف على المدينة سعد بن عبادة. إذا خرج نبينا في غزوة لابد أن يستخلف من يكون من بعده، لأن الغزوة الله أعلم كم يتأخر فيها نبينا، فلا يترك الناس هملا من بعده، فلا بد من ولي أمر يكون من بعده يرتب أحوال الناس. فهذه الغزوة لما خرج النبي، وهكذا سيأتي معنا في كل غزوة، لابد أن النبي يخلف من بعده من يخلفه. في هذه الغزوة الأولى خلف نبينا صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. قال: وخرج في المهاجرين خاصة. ومما تميزت به هذه الغزوة أن الخروج كان خاصا بالمهاجرين فقط، ما خرج أحد من الأنصار، لأن النبي أراد هذا، أراد عليه الصلاة والسلام من أهل الهجرة أن يخرجوا معه فقط، وما خرج أحد إلا مهاجري. ابن القيم ما ذكر كم عددهم، لكن جاء ذلك في باقي الكتب السنة والسيرة إلى أن عدتهم كانوا 70 مهاجريا. إذن هذه هي غزوة الأبواء، 70 مهاجري على رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان حمزة حامل الراية البيضاء في هذا اليوم. قال ابن القيم رحمه الله: قال: يعترضون عيرا لقريش فلم يلقى كيدا، أي أن النبي خرج لاعتراض قافلة لقريش فما وجد هنالك وحينها قتالا يذكر في اعتراضه عليه الصلاة والسلام. وهذا الخروج من نبينا والانتظار للعير ثم رجوعه أخذ من نبينا 15 ليلة، 15 ليلة غاب فيها نبينا عن المدينة ثم رجع عليه الصلاة والسلام. هذا إخواني في الله ما يذكر من غزوة الأبواء التي أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى بقوله: وغزوة الأبواء بعد في صفر، هذا وفي الثانية الغزو اشتهر، ثم ذكر إلى بواطن ثم بدر إلى آخر. هذه غزوات تتبع إن شاء الله في دروس قادمة. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.